بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فقد انقسم الناس في هذا الباب إلى قسمين. ما هما؟ أهل السنة وأهل الهدى والفلاح، هؤلاء آمنوا بقضاء الله عز وجل وقدره على ما سبق من المراتب الأربع: العلم والمشيئة والعلم والكتابة والمشيئة وماذا؟ والخلق. والقسم الثاني أهل ضلال والانحراف في هذا الباب. نعم، وهؤلاء ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فمن هم المجوسية؟ آمنوا بقدر الله، آمنوا بماذا؟ شرع الله، وكذبوا بالقدر. الغلاة منهم أنكروا العلم، وهؤلاء كفار، وهذا الصنف قد انقرض، ظهر في عصر الصحابة وقد انقرض هذا الصنف، إلا أنه ولد صنفا آخر أخف منه شرا وضررا، وهم القدرية المتوسطة. وهؤلاء القدرية المتوسطة ما مذهبهم في مراتب القدر؟ آمنوا بالعلم والكتابة وأنكروا مرتبة المشيئة والخلق. ولهذا جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمر الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية مجوس هذه الأمة، إن ماتوا فلا تتبعوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. حديث عبد الله بن عمر. الشيخ الألباني رحمه الله يحسن هذا الحديث كما في تخريج السنة لابن أبي عاصم، برقم 329، برقم 329. وقال في العقيدة الطحاوية: صحيح لغيره. وقال في شرح الطحاوية: صحيح لغيره. فإنما كانوا مجوسية لهذا، أنهم كذبوا بالقدر. فالمجوس يزعمون أن هناك إلهين: إله النور وإله الظلمة، وأن إله النور هو الذي يخلق الخير، وإله الظلمة هو الذي يخلق الشر. فأثبتوا خالقين لهذا العالم، تعالى الله عز وجل عن قولهم. والمعتزلة في هذا، في قولهم إن العبد يخلق فعل نفسه، أثبتوا موجدا يخلق مع الله عز وجل من دون الله، تعالى الله عز وجل عن هذه الأقوال ولوازمها. والمشركية الفرقة الثانية، أقروا بقدر الله وجعلوه حجة على الشرع. هؤلاء مشركين لأن أصل هذا القول من قول المشركين كما في هذه الآية. والإبليسية عند من الإبليسية؟ آمنوا بالشرع والقدر وجعلوا الشرع مناقضا للقدر والقدر مناقضا للشرع وطعنوا في حكمة الله عز وجل. سموا إبليسية لأنهم تبعوا إبليس حين احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار، فهو يثبت الخلق ويثبت أن الله عز وجل خلقه ويثبت أن الله عز وجل أمره، ليس ينكر شيئا من هذا، وإنما أصر واستكبر وعارض الشرع وهو الأمر بالسجود بالقدر، وهو أنه ماذا كيف خلقتني أنا من نار فأنا خير منه، فأصر واستكبر. الأقسام التي تقدمت في باب الأسباب، في باب الأسباب أن الناس فيها طرفان ووسط، جبرية وقدرية، جبرية وقدرية. الجبرية على قسمين، الجبرية قسمان، خالصة ومتوسطة. الجبرية قسمان، خالصة ومتوسطة. الجبرية الخالصة هم الجهمية أتباع جهم ابن صفوان، أتباع جهم ابن صفوان، فهؤلاء لا يثبتون للعبد قدرة أصلا. الجبرية الخالصة هم الجهمية أتباع جهم ابن صفوان، وهؤلاء لا يثبتون للعبد قدرة أصلا. فيقولون لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله عز وجل، لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله عز وجل. وماذا بماذا يجيبون عن قوله تعالى والله خبير بما تعملون سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون إن الله خبير بما تفعلون، فأثبت لهم عملا وصنعا وفعلا. قالوا هذه مجازات، فالعبد ليس له فعل حقيقة وإنما الله هو الفاعل حقيقة. هؤلاء الجبرية الذين هم أتباع جهم ابن صفوان، وقيل لهم الجبرية الخالصة. القسم الثاني الجبرية المتوسطة، الجبرية المتوسطة، وهؤلاء قالوا ليس للعبد قدرة مؤثرة، قالوا ليس للعبد قدرة مؤثرة، بل قدرته مصاحبة للمقدور، بل قدرته مصاحبة للمقدور. وهؤلاء هم الذين حكى المصنف رحمه الله قولهم بأنهم قالوا مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، قالوا ليس للعبد قدرة مؤثرة بل قدرته مصاحبة، قدرته مصاحبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء أتوا في قولهم هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء أتوا في قولهم هذا بما لا يعقل، وهؤلاء أتوا في قولهم هذا بما لا يعقل. منهاج السنة المجلد الأول 463. منهاج السنة المجلد الأول 463. والكلام على مذهب الجهمية في شفاء العليل صفحة 51. شفاء العليل صفحة 51. إذن الجبرية المتوسطة بالغوا في الإنكار على المعتزلة ولم يوافقوا الجهم، فماذا قالوا؟ قالوا: ليس للعبد قدرة مؤثرة، وعندهم شيء اسمه الكسب. أتوا بهذا الكسب، أتوا في تفسيره وتقريره بما لا يعقل، حتى جعلوا كسب الأشعري من جملة الأشياء غير المعقولة. جعلوا كسب الأشعري، يعني تعريفه للكسب وإتيان الأشعري بمصطلح الكسب وتفسيره لهذا المصطلح على ما فسره به، قالوا هذا شيء من المحالات التي لا تعقل. فيتناقض ويقول: العبد قادر على فعله وإن لم تكن قدرته مؤثرة في إيقاع المقدور. فهنا التناقض، أنه يقول معنى الكسب عندهم عند الأشاعرة أن العبد قادر لكن قدرته غير مؤثرة. فمؤدى مذهب الأشاعرة الرجوع إلى قول الجهمية، الرجوع إلى قول الجهمية. إذن هؤلاء الجبرية. وأما القدرية، القدرية فتقدم أيضا أنهم على القسمين المذكورين، ذكرناهما في مراجعة الدرس السابق. ولذلك اتفق المعتزلة على أن أفعال العباد من تصرفهم، وهي حادثة من جهتهم، وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. هكذا يقول أحد كبارهم وهو عبد الجبار المعتزلي، القاضي عبد الجبار، أحد مقرري مذهب المعتزلة، كتبه منتشرة في أوساطهم، وهو من كبار المعتزلة. فيقول عن المعتزلة إنهم اتفقوا، قال: اتفق أهل العدل. أهل العدل، ما المراد بأهل العدل؟ من هم أهل العدل؟ يريد هذا المعتزلي المعتزلة، لأن أصول المعتزلة خمسة، ومنها العدل. فإذا قال المعتزلي اتفق أهل العدل والتوحيد، يريد أصحابه المعتزلة على أن أفعال العباد من تصرفهم حادثة من جهتهم، وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. انظر إلى هذا المعتزلي كيف يقرر هذا المذهب. والرافضة والشيعة وكثير من الزيدية إن لم يكونوا كلهم على هذا المذهب، على مذهب المعتزلة في هذا الباب. وإذن الجبرية عندهم طرف أصابوا فيه وطرف أخطأوا فيه، والمعتزلة كذلك طرف أصابوا فيه وطرف أخطأوا فيه، وأهل السنة جمعوا بين الصوابين وتركوا الخطأين. فالجبرية يقولون: الله خالق أفعال العباد. الجبرية يقولون: الله خالق أفعال العباد، هذا صواب. لكنهم يقولون: ليس العبد بفاعل حقيقة، وهذا خطأ. والقدرية يقولون: للعبد قدرة على أفعاله. القدرية يقولون: للعبد قدرة على أفعاله وهو مسؤول عنها، وهذا صواب. لكنهم يقولون: خلق فعل نفسه، وهذا خطأ. إذن الصواب أن الله خالق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي فعل أفعاله وله قدرة على أفعاله وهو مسؤول عنها. والجبرية بارك الله فيكم، معنى الجبر في الاصطلاح، معنى الجبر في الاصطلاح هو إسناد فعل العبد إلى الله، هكذا عرفه الجرجاني. الجبر في الاصطلاح هو إسناد فعل العبد إلى الله. ما هي شبهة الجبرية؟ شبهة الجبرية أنهم قالوا إن لم نقل بالجبر فقد أثبتنا فاعلا للحوادث مع الله. شبهتهم أنهم قالوا إن لم نقل بالجبر فقد أثبتنا فاعلا للحوادث أي للأفعال مع الله عز وجل، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. هذه شبهتهم، قالوا إن لم نقل بالجبر فقد أثبتنا فاعلا للحوادث مع الله. والجواب عن هذه الشبهة بتقرير مراتب القدر الأربعة عند أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك يقال إن العبد هو الذي فعل، وهو الذي صام، وهو الذي صلى، وهو الذي زنى، وهو الذي سرق إن حدثت هذه منه، والله عز وجل خالق قدرته وخالق إرادته. فالعبد له قدرة وله إرادة، والله عز وجل خالق لقدرته وخالق لماذا؟ لإرادته. فالله خالق فعله لأنه خلق فيه قدرة وإرادة، ولم يعاقبه الله عز وجل إلا على فعله هو، على فعل العبد، ولم يثبه إلا على فعل العبد. لأن مقتضى ولازم مذهب الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور، وإن هذه هي هذه إن العبد مجبور على هذه الأفعال، هذا المذهب يتناقض مع التوحيد ويتناقض مع الشريعة برمتها. وذلك أن أصل التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والجبر ينافي هذا. كيف ينافي الجبر الشرائع؟ لأن الشريعة مبتنية على الأمر والنهي، فيلزم من قول الجبرية أن الأمر والنهي عبث ظاهر، لأن الله جبر الناس عليهم، جبر الناس عليهم على عليهما على الأمر والنهي. لأنه أمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا بفعل المأمور، ونهاه عن فعل نفسه لا عن فعل المأمور. وكذلك من مفاسد أقوال الجبرية هؤلاء، من لوازم أقوالهم أن الله عز وجل يأمر العبد بما هو فعل الله، يأمر العبد بما هو فعل الله، قالوا الله هو الفاعل حقيقة. إذن الله عز وجل لما أمر الناس أمرهم بما هو فعله سبحانه وتعالى، ولم يأمرهم بما هو من أفعالهم، ثم عاقبهم على فعله عز وجل ولم يعاقبهم على أفعالهم. وهذا ظاهر البطلان والفساد، وهكذا أيضا الإساءة في مقام التنزيه. الكلام على هناك مناظرة عقدها ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل بين سني وجبري. الجبري يقول كذا والسني يجيب، الجبري يورد شبهته والسني يجيب عنها في شفاء العليل 285 إلى 306، مناظرة بين جبري وسني في شفاء العليل صفحة 285 إلى 306، الطبعة التي بتحقيق الحساني حسن عبد الله. طيب، والمعتزلة أيضا من لازم مذهبهم إثبات موجد وخالق مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر، هذا ظاهر البطلان كما تقدم معنا. طيب، وكلام عقده أيضا مناظرة شيخ ابن القيم رحمه الله بين سني وقدري في شفاء العليل صفحة 307 وما بعدها، صفحة 307 وما بعدها. وهذا أخ يقول لو قدم الدرس إلى الساعة 8:00، أنا كنت أرفق بأصحاب المزرعة لأنهم يأتون من المزرعة، بعضهم ربما أتى مع أولاده أو مع بعض أهله، فإن رأيتم هذا ما عندي بأس، كنت أؤخر ربع ساعة لأجل الإخوة أصحاب المزرعة. ويقول أيضا الأخ هل تنصحون بقراءة كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي؟ الجواب في هذه المرحلة لا، البغدادي أشعري ويقرر مذهب الأشاعرة، وأنت في هذه المرحلة قبل أن تتمكن من عقيدة أهل السنة والجماعة لا ننصحك بهذا، وإنما ستحتاج إليه وستقرأه بعد هذا إن شاء الله تعالى. وآخر يقول أي كتاب نأخذ بعد هذا؟ إن شاء الله تعالى الواسطية بشرح الهراس. وثالث يقول نرجو الإجابة، أذكر مثالا على قوله الموضع الذي يضر فيه الاحتجاج بالقدر يكون في الحال والمستقبل. السؤال الثاني وضح بمثال واضح من الذين أو في الذين أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات. السؤال الثالث كيف يكون الاحتجاج بالقدر على المعايب؟ هذا اختبار نصف السنة. ويعني هذا أنصح الأخ الذي يكتب سؤالا لمدرسه أو كذلك يرفع السؤال للشيخ يحيى أو كذلك لمن، أنصح أن يكون أن تكون الأسئلة ماذا بارك الله فيك على غير هذه الطريقة، سؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، وضح بمثال واضح، يعني كأنه هو ماذا بارك الله فيك الذي يلقي أسئلة الامتحان. لا، لو كان لو تلطف السائل بأسئلته كان خيرا له. وعلى كل نجيبه عن أسئلته، قوله اذكر مثالا على قوله الموضع الذي يضر فيه الاحتجاج بالقدر ففي الحال أو المستقبل، هذا ذكرناه، هذا ذكرناه، وهو أن الشخص إذا كان ملازما للمعصية وهو يفعل المعصية الآن ومستمر على فعلها وعازم على فعلها في المستقبل واحتج بالقدر، أيصح هذا الاحتجاج؟ لا يصح، هذا من جنس احتجاج المشركين بماذا بالقدر، هذا لا يصح ويضر فيه الاحتجاج بالقدر ولا ينفع. وأما إذا كان قد فعل المعصية فيما مضى وتاب منها، وإذا قيل له لماذا سرقت؟ قد سرق وقطعت يده وماذا تاب إلى الله عز وجل، قيل له يا فلان لماذا تسرق أموال الناس؟ قال قدر الله علي. فهذا ماذا بارك الله فيك ليس من باب الاحتجاج بالقدر لتبرير المخالفات، هذا معناه. وقوله أيضا في الذين أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات، قلنا هؤلاء الأشاعرة، فالأشاعرة يقولون عند أن تأتي بالسكين وتقطع الخبز، قالوا الخبز انقطع عند وجود السكين ليس بالسكين، وإنما انقطع الخبز، جعل الله عز وجل وضع السكين على الخبز علامة على أن الخبز سينقطع علامة للعباد، وهكذا جعل الحجر علامة على أن الزجاج سينكسر، فالزجاج لم يؤثر، الحجر لم يؤثر بنفسه، السكين لم يقطع بنفسه، وإنما ماذا؟ إنما هي علامة، والنار لم تحرق الحطب وما يحرق بنفسها، وإنما هي علامة. وهذا هو التناقض عند الأشاعرة. ويقول أيضا كيف يكون الاحتجاج بالقدر على المعايب؟ هذا يرجع إلى المثال الأول الذي يحتج على القدر، أي يحتج بالقدر على المصائب التي تصيبه في أهله وماله ونفسه وولده وداره وأمواله إلى آخره، فهذا احتجاج بالقدر في موضعه. أما أن يحتج على في القدر على المعايب أي المخالفات الشرعية فهذا هو الذي لا يجوز. طيب، ويقول الأخ أيضا كيف الجمع بين قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم مع حديث إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة؟ قوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا على ما آتاكم. الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه الآية الله عز وجل ذكر أن المصائب بتقديره وأن الأمور التي حصلت تحصل إنما هي بقضاء الله عز وجل وقدره، هذه جعلها الله عز وجل ماذا؟ لكي لا يأسى ولا يحزن المرء على ما فاته ولا يفرح بما آتاه الله عز وجل. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية، يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية من أجل أن يتبين للأخ، قال رحمه الله أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم فإنه لو قدر لكان، ولا تفرحوا بما أتاكم. في قراءة أتاكم قراءة أبي عمرو رحمه الله، والجمهور قرأوا بما آتاكم. قال ولا تفرحوا بما أتاكم أي جاءكم، ويقرأ آتاكم أي أعطاكم الله، وكلاهما متلازما أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم. في قوله ولا تفرحوا أي لا تفخروا، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال والله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه متكبر فخور أي على غيره. وقال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن يجعل الفرح شكرا والحزن صبرا. ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ويأسى ويسعد، وهذا من الأشياء التي جعلها الله عز وجل من غرائز البشر. قال الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأخبر الله عز وجل أن نبيه عليه الصلاة والسلام يحزن، وأخبر عن يعقوب أبي يوسف عليه وعلى يوسف وعلى الأنبياء الصلاة والسلام أنه قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به، وقال سبحانه وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بل قال الله عز وجل وبيضت عيناه من ماذا؟ من الحزن. فالحزن هذا من طبائع البشر لا يخلو منه أحد، ليس هناك أحد فرح وكذلك مسرور على الدوام بل يحزن. وإنما لكي لا تأسوا أي لا يحصل لكم الحزن الذي يتعدى إلى ما لا يجوز، يتعدى إلى السخط، وكذلك الفرح الذي يتعدى إلى البطر والأشر، كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في ماذا؟ في تفسيره فتح القدير. فإذا كان كذلك فليس بين هذا بين هذه الآية وبين قوله عليه الصلاة والسلام ما من قوم قعدوا مجلسا لم يذكروا الله عز وجل فيه ولم يصلوا على نبيه إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب، فهذا ليس فيه تعارض مع هذا، لأن الحسرة هناك لأن يوم القيامة يوم التغابن ويوم ماذا يندم المرء على ما فرط في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وهذا القول يقوله الكافر عند تفريطه التفريط الكامل ويتحسر فيه كذلك المقصر أن لم يكن استغل وقته في طاعة الله عز وجل. ثم هذا الحزن وهذه الحسرة لا تستمر، ولهذا قال الله عز وجل عن أصحاب الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فالجنة أصحابها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فما فيه تعارض بين هذا وذاك. يقول الأخ: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ إنما نأخذ هذا لأن سننتقل إلى درس يخرج عن القضاء، عن موضوع القضاء والقدر، فنريد أن نربط أسئلة القضاء والقدر بالدرس السابق. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ورد القضاء منفردا شمل القدر، وإذا ورد القدر منفردا شمل القضاء. وإذا اجتمع القضاء مع القدر فيكون المراد بالقدر القدر التقدير الأزلي، يكون التقدير المراد بالقدر التقدير الأزلي، ما قدره الله عز وجل في الأزل. ويكون المراد بالقضاء ما يقضيه الله عز وجل في خلقه عند وقوعه من خلق، من إيجاد أو إعدام أو تغيير. القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. أما إذا افترقا فدخل القضاء في القدر والقدر في القضاء، وإذا اجتمعا فيكون المراد بالقدر ما قدره الله عز وجل في الأزل، وبالقضاء ما يقضيه الله عز وجل في خلقه عند وقوعه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. ومنه قوله تعالى: قضي الأمر الذي قال وقضي الأمر، أي ذلك اليوم الذي يقع فيه ما أراده الله عز وجل، والله يقضي بالحق. فيكون القدر سابقا والقضاء لاحقا. فتاوى الشيخ ابن عثيمين المجلد الثاني صفحة 79، المجلد الثاني صفحة 79. وهذا أخ يقول: قال بعض الناظمين فيما يتعلق بمبالغة المعتزلة في العقل، قال: وقال أهل الاعتزال: العقل له مجال في الأمور قبل، ثم أتى الشرع مؤكدا لما أدرك أو مبينا من بهما، فهي لهم من الأصول الواهية، وعلقوا بها فروعا ذاوية. نعم، هذا قاله محمد بن عاصم الغرناطي في نظم له في أصول الفقه، سماه مرتقى في نظم له في الأصول، سماه مرتقى الوصول إلى علم الأصول. ويقع هذا النظم في 850 بيتا، فاستكملت عدتها 50 تالية 800. ذكر مذهب الاعتزال هنا، وذكر قبله مذهب الأشاعرة فقال: والحسن كالقبح به خلف جلي بين أولي السنة والمعتزل، يقول أهل السنة التحسين وضده بالشرع يستبين، والعقل قبل الشرع ما له نظر، وإنه لهم لأصل معتبر. ويقصد بأهل السنة هنا الأشاعرة. وهذا آخر يقول الأخ: ما هي شبهة القدرية؟ ما هي شبهة القدرية؟ طيب، شبهة القدرية بارك الله فيك أن الله عز وجل أضاف الأعمال إلى العباد فقال: فمن لم يستطع منكم طولا، وقال لمن شاء منكم، وهكذا أضاف الكسب وأضاف الفعل، يفعلون ويكسبون ويصنعون. فقال: إضافتها إلى العباد معناها أنهم هم الذين فعلوها، هذا لا يخالف فيها أهل السنة. لكن هذه الحجة ليست حجة له، لأن أهل السنة لا يخالفون فيها، فيثبتون أن العباد هم الذين يفعلون، وهم الذين يكسبون، وهم الذين يصلون، وهم الذين يحجون، وهم الذين يفعلون هذه الأشياء. ولكن مسألة الخلق شيء فوق ذلك وراء ذلك، وهو أن الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد. يقول الأخ: قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. قال في هذه الآية رد على الجبرية والقدرية النفاة. فالرد على القدرية من قوله: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والرد على الجبرية من قوله: ولا تسألن عما كنتم تعملون. فأثبت للإنسان عملا. طيب أحسنت. بقي آخر شيء. يقول أخ في الدرس السابق قال: ما رأيكم في رجل نؤوم في الدرس هل لنا له نلوم؟ ما رأيكم في رجل نؤوم في الدرس هل لنا له نلوم؟ أو أنه يلهو بتحريك القلم وبعدها يكون ممن ما فهم، هل لا تقولون لنا نصيحة جنبنا الله من الفضيحة؟ طيب قلت له: أما النؤوم ضع له فراشا وقل له: فلتسترح يا باشا ونم عن الدرس، عساك أن ترى في الحلم درسا واضحا بلم ترى. وقل لمن يلهو بتحريك القلم: ما هكذا يا زيد تلقط الحكم. طيب نبدأ غدا من الساعة الثامنة. نبدأ غدا. من الذين أصحاب المزرعة؟ الثامنة. إذن الثامنة وعشر دقائق هكذا لا بأس. الإخوة أصحاب المزرعة. يقول الأخ: الساعة الثامنة والربع، الثانية والربع، وقت طيب إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا، ونكتفي بهذا. وإن شاء الله تعالى الدرس غد قراءة، وهو سهل واضح ميسور على من يسره الله عليه. نقرأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ندخل في الدرس. قد راجعنا اليوم، وغدا نأخذ ما يسر الله عز وجل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.